يحتوي العالم طائفة من أشكال الحياة بما هي عليه من تنوع يصعب تصديقه. ملايين الحيوانات والنباتات والحشرات تتعايش في توافق على هذا الكوكب الأزرق، ولا يمكن لهذه الطائفة الغنية من مظاهر الحياة إلا أن تتواجد مع عدد كبير من التوازنات البالغة في دقتها. فالأرض بالمسافة التي تفصلها عن الشمس وبزاوية محورها وسرعة دورانها وعناصر غلافها الحيوي وبالمياه التي تغطي 3/4 مساحتها، كلها لبنات في بنيان هذا التوازن الحساس. والبحار التي تغطي مساحات واسعة من المعمورة جزء لا غنى عنه لهذا التوازن، فهي التي تتيح حدوث الظاهرات الجوية المتعددة من الأمطار إلى تشكل الرياح والمناخ. وتأوي البحار فضلا عن ذلك آلافا مؤلفة من أشكال الحياة تفرض سلطانها في الأعماق السحيقة وتدهش الرأي قدر ما تدهش كائنات اليابسة. هذه الإبداعات الجميلة في عالم الأعماق جزء من خليقة لا تضاهى براها الله عز وجل، ومن غير المستطاع إدراك كنها. فالأسماك وأعشاب البحر والأصداف والحيتان العملاقة والدلافين والعوالق وأشكال لا تحصى من الأحياء هي قوام هذا الجزء الموسوم بالكمال من كرتنا. ولا يعرض هذا الشريط سوى بعض الأمثلة عن الحياة المدهشة في أعماق البحر، ولكن هذه الأمثلة شاهد على كيفية حصول هذه الأحياء على الأكسجين والقوت وعلى بنيتها الجسدية ومآلفها إلى ما هنالك من تفاصيل دقيقة على كونها خلقت تماما لتتآلف مع بيئة تضمن لها احتياجاتها، لأن خالقها هو الذي خلق هذه البيئة التي وضعها فيها. هذا الخالق هو الله عز وجل الذي يسع علمه أدق دقائق ما تشمل اليابسة وما تضم أعماق البحار. توفر البيئة البحرية إمكانات واسعة للأحياء فيها لتحصيل القوت، إلا أن هذه المخلوقات معرضة معظم الوقت للوقوع فريسة سهلة لكائنات أخرى، وهذا ما يجعل الآليات الدفاعية للأحياء البحرية تتسم بأهمية قصوى. وتقنيات الدفاع والاقتناص تدعو إلى الدهشة في الحقيقة، فرغم افتقار هذه الكائنات إلى الذكاء والوعي تبدو أنماط سلوكها على أتم ما يكون من التخطيط. فبعضها يحمي نفسه من أعدائه بمحاكاته لكائن حي آخر، والبعض يدافع عن نفسه بما يحمل من أشواك سامة. وتمارس مخلوقات أخرى التخفي باتخاذها نفس أشكال وألوان البيئة التي توجد فيها. تلك هي طريقة التمويه والتنكر. فالتمويه هو أحد أهم التقنيات التي تلجأ المخلوقات البحرية إليها لحماية نفسها. فبفضله يمكن للأسماك أن تحجب نفسها تماما عن عيون أعدائها، وتتمازج أجسام هذه الكائنات الحية مع بيئتها إلى درجة تثير الدهشة والذهول، بحيث يصعب للوهلة الأولى معرفة ما إذا كانت نباتا أو حيوانا. إن أسماك الجلاخ التي يطلق عليها اسم شياطين البحر كذلك تحمي نفسها بهذه الطريقة، ويستحيل تمييز إحدى هذه الأسماك عن محيطها عندما تقطع بدون حراك بين المرجان، فتنجو من وقوعها فريسة أسماك تبذها في الحجم. وهذه الخاصية ذاتها تسهل لها الصيد بسهولة كذلك بفضل كونها محجوبة عن الأنظار. وتلجأ أسماك الجلاخ، أبرز مثال على هذا النوع، إلى استعمال براثنها كاللابات عند السباحة طولا وعرضا في القاع، جاهزة في كل الأحوال لحماية نفسها من أي خطر محدق بها. وعندما يداهمها خطر ما تدفن نفسها في الرمال بهدف التمويه، فتصبح محجوبة عن الأنظار لبعض الوقت. ويكاد يستحيل لعين خارجية اكتشاف إحدى هذه الأسماك وهي قابعة بدون حراك. والسرطان مخلوق بحري آخر يتخفى في البحر بواسطة التمويه، فعندما يداهمه خطر ما يحجب السرطان نفسه عن الأنظار بأن يدفن نفسه في الرمال. ويظل فيها ريثما يزول هذا الخطر، إلا أنه لا يفوته أن يبقي عينيه المصممتين خصيصا لهذه الغاية خارج الرمال، بحيث يستطيع رؤية ما يدور حوله. أسماك الهوشع أحياء بحرية أخرى تلجأ للتمويه. عندما تسبح هذه الأسماك على السطح يحدث شيء ممتع للغاية، إنها تلاحظ لون القاع الذي تسبح فوقه وتبدل لونها وسيماءها مجاراة له، وهي تستطيع تغيير لونها من الرمادي الفاتح عندما تكون في منطقة صخرية أو رملية إلى اللون الأخضر عندما تدخل منطقة ملأى بأعشاب البحر. وتخلد السمكة للراحة في أماكن رملية وتستطيع على الفور تغيير لونها ومظهرها مجاراة لهذه الخلفية وبطريقة مذهلة كذلك. لقد خلقت هذه الأسماك التي ورد ذكرها بحيث تستطيع تمويه ألوانها وأنسجتها وحتى عينيها، فهذه العيون التي تظل خارج الرمل عندما تئد نفسها فيه تستطيع تفحص ما يحيط بها، شأنها في ذلك شأن منظار الأفق في الغواصة. ومعروف عن الحبار كذلك كونه من خبراء التمويه، فهو على غاية البراعة في تغيير مظهره ولون جلده خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. إن التغييرات الملائمة لدى تلك الأحياء علامة واضحة على وجود آلية دفاع متعمد لديها، وواضح أن السمكة لا تمتلك ذكاء ولا إدراكا يحملانها على التوافق مع قاع البحر الذي تسبح فوقه. وحتى لو افترضنا وجود الذكاء والإدراك لدى السمكة، فمن أين لها أن تعرف الآليات الفيزيولوجية الضرورية لإحداث هذه التغييرات؟ وكيف تتوزع هذه الآليات في جسمها؟ وكيف تشكلت لتكون صالحة للعمل؟ لا تستطيع السمكة المفتقرة إلى التفكير والفطنة أو إلى التخطيط أن تكون هي مصدر هذه المزايا بالطبع. وواضح كذلك أن هذه النظم المعقدة التي تمكن من تغيير اللون لا يمكن أن تكون قد تكونت لدى هذه المخلوقات بمحض الصدفة. الله وحده عز وجل سيد هذه الخليقة هو الخالق من عدم، الذي يزود هذه المخلوقات بالنظم التي تمكنها من حماية نفسها. تلجأ بعض المخلوقات البحرية إلى التمويه لحماية نفسها، فهذا المخلوق على سبيل المثال يتمتع بمهارة عملية فائقة في المخادعة. إنه يختبئ تحت قطعة من المرجان، يعثر عليها ويتسلل مغادرا عبر القاع. وهذه السمكة اليافعة هي السمكة المنتفخة، إنها لا تجيد السباحة ولا تستطيع في النتيجة الهرب بسرعة من الأعداء المتربصين بها، ومع ذلك فهي تمتلك آلية دفاع كاملة تصديا لما يمكن أن تتعرض له من هجمات. فكلما داهمها خطر تلجأ هذه السمكة إلى التورم والانتفاخ، ويضطر الأعداء العاجزون عن ابتلاعها بعد أن انتفخت وتورمت إلى تركها وشأنها. وهذه السمكة المعروفة بالهيشم تبدو لنا مزودة بجهاز دفاعي شبيه بجهاز السمكة المنتفخة، وهي أكبر حجما من هذه الأخيرة، وجسمها مكسو بالأشواك الأفقية. وعندما تستشعر الخطر تنتفخ على الفور ليبلغ حجمها عدة أمثال الحجم الطبيعي، وتنتصب أشواكها عند بدء عملية الانتفاخ لتبدو وكأنها كرة مغروسة بالإبر، ويفوت مظهرها هذه الفرصة على معظم الأسماك التي تحاول افتراسها فتكف عن مهاجمتها. عندما نمعن التفكير في هذه الأمور ندرك أن طرق الدفاع لدى هذه الأسماك طرق ذكية وتصورات مخططة على أساس من الخبرة، وتتمتع كل من السمكة المنتفخة وسمكة الهيشم بنسق بدني مصمم لردع الأعداء وبأفعال ارتكاسية لا تقوم بها إلا عند الضرورة. ويستحيل على هذه المخلوقات المفتقرة إلى الذكاء والوعي أن توجد بنفسها مثل هذا التصميم لأبدانها، وأن تصل إلى استنباط مثل هذه الارتكاسات الملائمة. وواضح أن هذه المخلوقات إنما خلقت ومعها ما تتمتع به من مزايا. إن الله سيد الكون سبحانه هو الذي يزود هذه الأسماك بهذه الأسلحة الدفاعية التي لا تضاهى، كما يزود بالطريقة نفسها كل الكائنات الحية بمزايا ملائمة للعيش في المحيط الذي خلقت لتعيش فيه. الأحياء التي شاهدناها حتى الآن ليست سوى قلة من التشكيلة اللامتناهية من الأنواع في البحار والمحيطات التي لا تحدها حدود. وهناك آلاف من أنواع المخلوقات البحرية الأخرى المزودة بنظم دفاعية لا تضاهي النظم التي سبق ذكرها، والأربيان السرعوفي خير مثال على هذا. يعيش هذا الأربيان في ملتجأ يحفره تحت الرمل، وعندما يخرج ليقتات يستعمل براثنه الشبيهة بمطرقة قوية ليسحب بلحة بحر يراها قريبا منه بعيدا عن مألفها فيقطعها إربا بنفثات جبارة. ولكنه يظل حذرا طيلة هذا الوقت من الأخطبوط الآخذ بالاقتراب منه، فينتصب في مواجهته وكأنه يحذره من عدم التدخل في شؤونه. وإذا أصر الأخطبوط على البقاء يندفع الأربيان نحوه ويبدأ بصدمه في عينه حتى يولي الأخطبوط الأدبار. إن الأربيان يتصرف وكأنه يعرف أن عين الخصم هي أكثر أعضائه عرضة للعطب، فيوجه نفثاته مباشرة إليها، ويظل الأربيان يراقب الأخطبوط حتى يتأكد من انصرافه فيقفل عائدا إلى ملجأه. تشكل العيون الزائفة آلية دفاع أخرى لبعض المخلوقات البحرية، فبعض الأسماك يحمل على زعانفه الخلفية خطوط وسم لها شكل العين تماما، تجعلها تبدو أكبر حجما مما هي عليه. وهذا ما يدعو أعدائها الراغبين في مهاجمتها إلى الاتجاه نحو الذيل عوضا عن الرأس، الأمر الذي يتيح للأسماك الوقت الكافي للهرب. أما العيون الحقيقية لهذه الأسماك فهي مموهة بشريط أسود كثيف، وطبيعي ألا يكون هذا التصميم من قبيل الصدفة، وأن يكون قد خلق خصوصا لحماية هذه الأسماك. ويستحيل التمييز بين رأس سمكة من هذا النوع وذيلها، وقد صممت العينان الزائفتان في مؤخرتها بصورة بالغة الكمال لتكون وسيلة دفاعية. ولكن الأكثر من هذا مدعاة للدهشة، مخلوق يسبح مسلحا بأعضاء تشبه أوراق السرخس. إنه ليس نوعا من العشب، بل ببساطة هو حصان البحر. وتعيش الأسماك المسماة بالمهرجة في بيئة لا يمكن للأسماك الأخرى افتراسها فيها، فهذه النبتة البحرية تسبح سعيدة بما تحمل من سم زعاف قادر على شل حركة أي كائن حي يلامسها، ولكن سمها لا يؤثر البتة في الأسماك المهرجة، لأن المادة الشفافة على جلدها معدة لإبطال فعل الحبيبات الحارقة الموجودة على النبتة. فعندما تقترب السمكة المهرجة من النبتة تأخذ في مهاجمتها مفجرة هذه الحبيبات، غير متأثرة بمحتواها من السم بفضل الطبقة الشفافة على جلدها. وبعد بضع محاولات تبني لنفسها مناعة كاملة تقيها من فعل السم، وتعيش راضية على قمة النبتة. والقول بأن التمويه وتغيير الأشكال والعشرات من طرق الدفاع الأخرى إنما هي نتاج تجارب تراكمت عبر الزمن أو من فعل الصدفة قول يرفضه العقل والمنطق. فهذه الكائنات الحية التي لا تملك عقلا ولا منطقا تتابع حياتها بفضل النظم والمعالم والسمات التي خلقت خصيصا لها. وحده الله العظيم القادر هو الذي يمدها بهذه الخاصيات ويحدد لها أماكن عيشها. والآية القرآنية الكريمة: وربك على كل شيء حفيظ. الأحياء البحرية يحتاج بعضها بعضا في سبيل البقاء، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأحياء الأخرى في العالم. ويقع على بعض الأحياء البحرية أن تنظف بدنها مما يتراكم عليه من متعضيات صغيرة أو فطور أو طفيليات مهلكة، ولكنها لا تملك أجهزة تمكنها من القيام بذلك، ويجعل هذا تنشد مساعدة كائنات أخرى. هذا مخلوق قابل للوقوع خلال لحظات فريسة سهلة لكائن آخر. إنه يسبح باطمئنان حول هذا الكائن ويأخذ بتنظيف ما علق به من طفيليات وفطور ويقتات بها. إنها تسوية مفيدة للطرفين كليهما، إذ يحصل الأول على القوت ويصبح الثاني نظيفا مما يمكن أن يؤذيه. وحتى أخطر الكائنات البحرية مثل أسماك القرش والحيتان الضخمة تحس ضرورة اللجوء إلى التنظيف، وهي تتيح لصغار الأسماك التي تقوم بعملية التنظيف الدنو منها وحتى من دخول أفواهها دون أن تسبب لها أي أذى. وتقترب الأسماك الصغيرة المنظفة دون خوف أو وجل، واثقة بعدم حصول ما يمكن أن يمسها بأذى. تقوم الأسماك المزينة الصغيرة بإزالة الطفيليات المهلكة من على جلد الأسماك البأسية المرققة التي لا تبدي أي حركة قد تخيف الأسماك المنظفة ريثما تنتهي من إنجاز المهمة، وكأن الأمر يجري بناء على اتفاقية معقودة بين الطرفين. وهكذا تصبح الأسماك الفأسية نظيفة، الأمر الذي لا يمكن حصوله بأي وسيلة أخرى. تقبع معظم الأسماك المرجانية في القيعان الصخرية وتتغذى بأعشاب البحر التي لا توفر وحدها القوت لها. وتشاهد الأسماك المرجانية هنا وهي تقتات بالفطور التي التصقت بترس السلحفاة البحرية. والسلحفاة التي تسبح جانب هذه الأسماك إنما تنتظرها لتأتي إليها. وهكذا تقوم الأسماك المرجانية بعملية تنظيف السلحفاة التي تعجز هي نفسها عن القيام بها. يقوم هذا القريدس الشفاف الصغير بمهمة تنظيف عدد من الأسماك مما علق عليها من متعضيات، وتتيح هذه الأسماك الفرصة للقريدس لأن يطوف حول أفواهها التي تشرعها له وتبقيها مشرعة تسهيلا للمهمة. ويستطيع القريدس القيام بمهمته حول الخياشيم الحساسة ويقتات بالمتعضيات المتيسرة له من عملية التنظيف. لا تدرك المخلوقات البحرية التي سبق الحديث عنها وجود الطفيليات عليها، وحتى لو أدركت ذلك فإنها لا تعي أن هذه الطفيليات أو الفطورة أو غيرها من المتعضيات تسبب لها الضرر والأذى. وحتى لو زعمنا أنها تملك هذه المعرفة، لا بد من التساؤل عما يجعلها تعرف كيفية التصرف للتخلص منها. ومع ذلك تعرف هذه المخلوقات جيدا أين تنشد هذه الخدمة أو أي أسماك قادرة على الاطلاع بها، وهي تجد طريقها داخل الماء لتلقاها في مألفها، وكأن الأمر يجري بناء على اتفاقية مسبقة. ومهما يكن خطر هذه المخلوقات على الأسماك الأخرى، فإنها لا تؤذي على الإطلاق الأسماك التي تنفذ عملية تنظيفها، وقد تلجأ في الواقع إلى تغيير لونها أو تستعمل طرقا أخرى لكسب ثقتها لتتمكن من الاقتراب منها. إن الأسماك عاجزة في الواقع عن التخطيط لمثل هذا السلوك، ويستحيل عليها الوصول إلى إدراكه بذاتها. وكل هذه المخلوقات المتعاونة على هذا النحو المدهش إنما تتصرف بدوافع خاصة وهبها لها الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات التي تتعاون بطريقة تكاد تكون واعية إنما تتصرف بوحي من الله الذي لا يحيط أحد بمطلق علمه منذ يوم خلقها في الطبيعة. له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه الحياة البحرية البالغة حد الكمال والمجهولة للكثيرين ملأ بالدروس والعظات لكل مدرك واع، وهي شاهد على عظم قدرة الله ومطلق علمه وفن صنعته. إنه الإله الخالق. تنفي نظرية التطور التي نادى بها صاحب المذهب الطبيعي تشارلز داروين في القرن 19 عملية الخلق، زاعمة أن الكائنات الحية في العالم قد تطور بعضها من بعض وفق سلسلة من الصدف. ويبدو واضحا عند التفحص الدقيق لهذه الأحياء ومقوماتها مدى الخطأ الفادح الذي يسم نظرية داروين بشأن التطور. ويعزى هذا إلى سببين أساسيين. تتكون الأجسام الحية من مجموعة ضخمة من الأجهزة والأعضاء المفرطة في التعقيد، والتي يستحيل أن تكون قد وجدت صدفة وخطوة إثر أخرى كما تزعم نظرية التطور. إن هذه الأجهزة والأعضاء دليل على أن الحياة إنما خلقت بطريقة مدركة واعية، والمخلوقات المختلفة التي عرضها هذا الشريط شاهد على ذلك. فالسرطانات والأسماك المنتفخة بعيونها المصممة لتستطيع مراقبة ما يحيط بها بعد وأد نفسها في الرمال، والأخطبوط الذي يملك خلايا خاصة تمكنه من التمازج مع المحيط الذي يلفه في أقل من لحظة، والأسماك التي ترهب أعدائها بعيونها الزائفة على ذيلها أمثلة عن التخطيط البالغ حد الكمال. ويستحيل على التفسيرات السطحية أن ترجع كل ذلك إلى عامل الصدفة. عند التمعن في سجل المستحاثات يظهر بوضوح أن الكائنات الحية بأنواعها وجدت فجأة في هذا العالم بالشكل الذي هي عليه اليوم دون أي رابطة تطور تجمع فيما بينها. فنظرية التطور تزعم أنه لابد من وجود أنواع وسيطة فيما بين الأنواع الحية، إلا أنه لم يعثر على أي أثر لمثل تلك الأنواع. وينطبق هذا على الأحياء البحرية أيضا. يظهر سجل المستحاثات أن أقدم أنواع الأسماك إنما وجدت على حين غرة بهياكلها الجسدية الخاصة بها. ولا وجود لأي تشابه بين هذه الأسماك والكائنات البحرية اللافقارية التي وجدت قبلها. ويطرح جيرالد تود عالم المستحاثات المؤمن بنظرية التطور هذه الأسئلة التي تظل بدون إجابة في مقال بعنوان تطور الرئة وأصل الحيوانات المائية ذات الحسب. التقسيمات الفرعية الثلاثة للحيوانات المائية ذات الحسك تظهر منذ البدء في سجل المستحاثات في الوقت نفسه تقريبا، وهي تختلف فيما بينها اختلافا واسعا من المنظور المورفولوجي منذ ذلك الحين، وهي مدرعة على نحو كثير. ما هو أصلها؟ ما الذي أتاح لها أن تتخالف على هذا النحو الواسع؟ وكيف تسنى لها الحصول على دروعها؟ ولماذا لا يوجد أثر لأشكال وسيطة قبلها؟ الحيوانات المائية لا تنحدر من أجداد لها لأنها ليست ناجمة عن تطور مخلوقات أخرى، لقد خلقت كما هي اليوم بكامل شكلها. تشكل الأسماك الكهربائية مجموعة أخرى من الأحياء البحرية التي تضع أنصار نظرية التطور في مأزق حرج. فهذه الأحياء قادرة على توليد الكهرباء في أجسامها ذاتها سبيلا للدفاع أو المهاجمة أو الاتصال. وكل فئة من فئاتها آية في كمال التصميم. وتستطيع بعض الأسماك الكهربائية توليد شحنة قوامها 500 فولت من التوتر الكهربائي. تضم بحار الكرة الأرضية فضلا عن ذلك مخلوقات كهربائية مائية تتفاوت تفاوتا كبيرا من منظور البنية. ولا يستطيع أنصار نظرية التطور تخيل علاقة تطور بين هذه المخلوقات الكهربائية. وقد دفع موضوع الأسماك الكهربائية شارل داروين صاحب النظرية إلى إمعان الفكر طويلا في ذلك، وحملته تلك الأسماك على القبول بعدد من التسليمات. ففي الجزء الذي يتناول المصاعب التي تكتنف النظرية في كتابه أصل الأنواع يقول داروين: تمثل الأجهزة الكهربائية لدى الأسماك وجها آخر يتسم بصعوبة استثنائية، إذ يستحيل تصور الأطوار التي أفضت إلى هذه الأعضاء العجيبة. وتمثل الأعضاء الكهربائية صعوبة أخرى أكثر جدية، إذ إنها لا توجد إلا في نحو ما يناهز 12 صنفا تتباعد بعدا شاسعا فيما بينها من منظور القرابة. ويعاني داروين في الواقع من صعوبات لا حد لها، لأن كل كائن من الكائنات البحرية يمتاز بسمات تبين أنه مخلوق على نحو بالغ من الكمال. فهناك على سبيل المثال نموذج من الأسماك الصخرية التي تتميز بطريقة خاصة للاقتناص، فهي تذب فريستها إليها بتلويحها عضوا خاصا ملحقا برأسها يعمل تماما عمل صنارة الصيد. وتوجد من جهة أخرى أسماك نبالة تصل براعتها الهندسية إلى حد تستطيع معه أن تحسب بدقة موقع حشرة تراها حتى مع انكسار الضوء في الماء، فتتلقفها بما يدفع به فمها من ماء. ويوجد ثمة نوع من أسماك الأمازون التي تتلقف فريستها بالقفز مسافة تتجاوز المتر خارج الماء، حاسبة بدقة تامة الزاوية والمسافة. كل هذه الأحياء تكشف لنا حقيقة على درجة فائقة من الأهمية، كل فرد منها برهان ساطع على أن الله عز وجل هو الذي خلقها، وكل فرد منها رائعة فنية بما يملك من أعضاء وأجهزة معقدة وهياكل جسدية وحتى من ألوان وأشكال. ولا مجال للشك في أن كل رائعة من هذه الروائع الفنية شاهد على الخالق البارئ المصور لها. هذه الخليقة البحرية الرائعة شاهد على وجود الله سبحانه رب البحار والأرض والسماوات والعالمين. ألا تؤكد الآية الكريمة التالية عظمة الخالق التي لا تضاهى في خلقه؟ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.